المسلمين من الشرور والفتن. وأحب أن أتذاكر مع إخواني حفظهم الله تعالى في هذه الكلمة المختصرة حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وقد أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسعدت هذه الليلة بالتواصل معكم، وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لنا ولكم. فأقول أيها الإخوة، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فهذا الحديث النبوي جامع لمعان عظيمة أحببت أن أقف معكم وإياكم حول هذا الحديث في مسائل، وإن كانت هذه الكلمة لن تفي بحق هذا الحديث ونقل كلام أهل العلم والفضل حول هذا الحديث، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، ونأخذ منه ما يسره الله. وتعلمون أيها الإخوة أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحي يوحى إليه، كما دلت على ذلك الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة واتفاق الأئمة رحمهم الله تعالى. قد قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال حسان بن عطية: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة يعلمه إياها كما ينزل عليه بالقرآن. رواه محمد بن نصر في كتاب السنة وغيره بإسناد صحيح. وقد خرج الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله في كتابه المدخل جملة من الأحاديث الدالة على أن السنة وحي من الله عز وجل، كالقرآن ينزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أنه لم نتعبد بتلاوتها وكما نتعبد بالقرآن، ولم يحصل التحدي بها كالقرآن. وهناك فروق بين الحديث عامة والقرآن، وبين الحديث القدسي خاصة والقرآن، وإن كان الحديث القدسي الإلهي هو من كلام ربنا تبارك وتعالى مما يرويه عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. فسماعنا واستماعنا لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أمر مطلوب، والتفقه فيها والتدبر والتأمل، فليكن للمسلم والمسلمة حظ ونصيب في اليوم والليلة من آي الكتاب المبين ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سماعها واستماعها عن الأحاديث مما تزكى به النفوس من حيث العلم والعمل، من حيث العلم والعمل، فتدل على الخير وترشد إلى طرقه وتحذر من الشر وتسد أبوابه. ولقد أصابت الغفلة عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الناس في القديم والحديث، فمنهم من استعاض عنها بالبدع والأهواء والسماع المحدث المبتدع من إنشاد الطرقية ونحوهم، ومنهم من استعاض عن سماع السنة وقراءة الأحاديث النبوية بالآراء المجردة من أقوال الرجال متقدميهم أو متأخريهم، ومنهم من حرم من سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصد عن قلبه هذا النبع الصافي وحرم القلب ما يحتاجه من الوحي قرآنا والسنة، وانشغل بقصص وأخبار لا يدري صحتها من ضعفها. ومنهم من زاحم هذه الأحاديث الصحاح بأقوال الرجال ونزل أقوال العلماء والأئمة والمشايخ منزلة النصوص الشرعية من حيث التفقه فيها وتداولها والتدمل والتأمل في عباراتها، ما لو صرف عشر ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحيح أخباره وهديه لرأيت الحال غير الحال والواقع غير الواقع، ولتطهرت النفوس وزكت العلوم وصلحت العقائد والعبادات وحسنت الأخلاق، كيف لا؟ وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. فهنا يرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى متابعة هديه. الله الله أيها الإخوة، أحث نفسي وإخواني الحاضرين في استماع هذه الكلمة ومن يستمعها بعد من المسلمين والمسلمات، وخاصة إخواننا أهل السنة المتبعين لطريقة السلف الصالح، أحث نفسي والجميع بأن يكون لنا حظ ونصيب كبيرين من سماع واستماع وقراءة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب العلم والهدى وتزكية النفوس وصلاح الأقوال والأعمال من خلال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذه الأحاديث هذا الحديث الذي اخترت أن نقف بعض الوقفات وأن نأخذ بعض المسائل مما ييسره الله عز وجل في هذا اللقاء اليسير في دقائقه، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعله كبيرا في الانتفاع به للمتكلم والمستمع. فبعد هذا الحث وتوجيه أنفسنا إلى سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرص أن يكون لنا ورد نقرأ في صحيح حديثه وأصح كتب الحديث عند المسلمين أو باتفاقهم صحيح البخاري وصحيح مسلم، وحظنا في هذه الليلة حديث من أحد هذين الصحيحين وهو صحيح الإمام مسلم. فأقول أولا قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. هذه الجملة اشتملت على مسائل عظيمة الأولى أن الإيمان يتفاوت أهله فيه ويتفاضلون فيه، وهذا دليل من عشرات الأدلة في الكتاب وفي السنة أن الإيمان يزيد وينقص. وقد ساق الأئمة في مصنفاتهم الخاصة بهذه المسألة أو أبواب في مصنفاتهم كما صنع البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه جملة من الأدلة من القرآن والسنة على هذا الأصل الأصيل الأصل العظيم، وهو أن الإيمان يزيد وينقص. فالإيمان عقائد وأقوال وأعمال، والأعمال شامل لأعمال القلوب وأعمال الجوارح، وهذه ومن هنا جاء القول بالزيادة والنقصان في الإيمان كما دلت عليه الأدلة. وفي هذا الخبر النبوي حث لنا على الازدياد من الأعمال الصالحة التي هي من الإيمان، واجبها من الإيمان الواجب، ومستحبها من الإيمان المستحب. فنكثر من هذه الأعمال الصالحة ونزداد منها في يومنا وليلتنا على وفق السنة التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمسألة الثانية فيها حفظكم الله أن نعرف أن أهل الإيمان وإن اشتركوا في أصل الإيمان إلا أنهم يتفاوتون، وقد قال الله عز وجل في هذه الأمة فمنهم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهذه الأمة مصطفاة من الله عز وجل كما في هذه الآية، وذكر مع الاصطفاء تفاوتها، تفاوت أهل الإيمان في إيمانهم، فمنهم الظالم لنفسه الذي قصر في بعض ما أوجب الله عليه أو انتهك بعض ما حرم الله عليه، ومنهم المقتصد الذي اكتفى واقتصر على أداء الواجبات وترك المحرمات، ومنهم السابق بالخيرات الذي زاد مع الواجبات نوافل الطاعات والمستحبات وأضاف إلى ترك المحرمات التنزه عن المكروهات والشبهات، كما في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم فمن استبرأ فإن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات أو مشتبهات فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، كما في الصحيحين حديث النعمان بن بشير بن عبد الله رضي الله عنهما. ففي هذه دلالة وإرشاد لنا وتوجيه إلى أن نعرف تفاوت الناس وأن نفرح بأهل الخير إذا أقبلوا عليه، وأن نكون عولا للناس على الطاعة مرغبين لهم في الخير دالين لهم على الحق آخذين بأيديهم إلى الصواب بالعلم والحكمة والرفق واللين. وفي قوله ثانيا أو المسألة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم وفي كل خير، في قوله صلى الله عليه وسلم وفي كل خير، قاعدة عظيمة جليلة ثابتة مقررة في الكتاب والسنة، أنك إذا فاضلت بين الأشخاص أو الأعيان وغير ذلك فإنك إذا خشيت أن يتوهم النقص في المفضول فإنك تأتي بهذا القيد وهو قوله وفي كل خير لدفع ذلك التوهم. ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم قول الله عز وجل: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وقول الله عز وجل في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، حتى لا يتوهم متوهم النقص في الذين أسلموا من بعد. فقال: وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير، حتى لا يتوهم أو لا يتوهم متوهم النقص. ومن ذلك قول الله عز وجل كذلك في سورة النساء: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. فإذا جاء التفضيل وخشيت من التوهم النقص فإنك تذكر الأمر المشترك بين الفاضل والمفضول، كما في هذا الحديث وكما في تلك الآيات، تلكم الآيات الكريمة. وفي هذا الحديث قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. ويكفي في هذا المؤمن الضعيف أنه على الإيمان، فينبغي أن تستحضر خيريته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا الضعيف يشتد أمره ويقوى شأنه بإخوانه الذين معه. ففي هذا دلالة وتوجيه لنا على التعاون والتآزر والتآخي والتناصح والتواد والتراحم إلى غير ذلك من المعاني الشريفة والأخلاق الجليلة والخصال الحميدة التي حثنا عليها ربنا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم: أحب إلى الله. ففي هذا أولا إثبات المسألة الأولى، إثبات المحبة لله عز وجل صفة حقيقية وهي ثابتة في الكتاب والسنة. فالله جل وعز يحب، فيحب أشخاصا من أوليائه وعباده، ويحب أقوالا وأعمالا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلمات إلى الله أربع: لا يضرك بأيهن بدأت، ويحب أماكن، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أحب بقاع الأرض إلى الله مساجدها. فهو جل وعز يحب أماكن ويحب أشخاصا دون آخرين، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل من حيث العموم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. وكما قال صلى الله عليه وسلم من حيث الخصوص: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، ويحب الله ورسوله، وغير ذلك من الأدلة والنصوص. فهو جل وعز يحب كما تقدم أشخاصا، ويحب أماكن، ويحب أعمالا. فالمؤمن يحب ما يحبه الله، ويوالي من يواليه الله، ويبغض ما يبغضه الله عز وجل. فهذا هو الحب في الله والبغض في الله، وبه يجد المرء حلاوة الإيمان، كما في الصحيحين من حديث قتادة عن أنس قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في لفظ أن يلقى في النار. فهذه المحبة من جهة الرب جل وعلا، وهكذا أنه يحب من عباده وأوليائه، كما قال الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فأثبت محبته لأوليائه ومحبتهم له جل جلاله وتقدست أسماؤه. فعلى العبد المؤمن أن يسعى رجلا أو امرأة في تحصيل الأسباب التي تجعله محبوبا عند ربه عز وجل، وتنمي وتقوي وتزيد في محبة ربه في قلبه، كما قال الله تبارك وتعالى دلالة على سبب عظيم فيه ننال محبة الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمتابعة السنة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم سنته على قول كل أحد، هذا من أعظم أسباب نيل محبة الله تبارك وتعالى لك. فعلى العبد أن يبحث عما يحبه الله فيعمله، وأن يتعلم ويعرف ما يبغضه الله ويسخطه ويسخط الله عز وجل فيجتنب ذلك. ثالثا، في قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. هذه الجملة العظيمة اشتملت على الدلالة على كل خير في دنيوي وأخروي. احرص فعل أمر على الحرص. وقبل أن آتي إلى هذا ثانيا، أنبه إلى أن القوة المذكورة في الحديث ليست قوة البدن فحسب، ليست قوة البدن، فقد يكون المرء قوي البدن، سريعا في المشي، قويا على حمل ثقيل الأثقال، ولكنه ضعيف القلب. المراد بالقوة هنا قوة النفس والقلب والعزيمة على فعل الخير وترك الشر، قوة التعلق بالله عز وجل، قوة محبة الله ومحبة طاعته وعبادته، وقوة العمل في التقرب إلى الله عز وجل. فإن هذه القوة هي المقصودة في هذا الحديث. ولرب رجل ضعيف البدن نحيل الجسم وهو قوي مؤمن قوي في إيمانه، ولأن هنا علق الحديث بالإيمان قال المؤمن القوي. وهكذا نصوص كثيرة أيها الإخوة في فضائل أعمال وفي علاقات المسلمين بعضهم ببعض، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بوصف الإيمان، كما تقدم في قوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، وغير ذلك من النصوص التي يعلق فيها الروابط بين الناس على هذه الأوصاف الشرعية: الإيمان والإسلام والتقوى والبر وغير ذلك من الأوصاف الشرعية حفظكم الله. أعود إلى ما عنونت له بقول ثانيا، قوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذه الجملة العظيمة فيها الدلالة على كل خير. فأقول: مسألة الأولى في هذه الجملة من كلام عليه الصلاة والسلام في قول احرص على ما ينفعك، ففيه الدلالة على الحرص على الأمور النافعة، لأن الأمور ثلاثة أقسام: إما أمور نافعة، وإما أمور ضارة، وإما أمور لا نافعة ولا ضارة. فأمرك يا عبد الله ويا أمة الله النبي الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم أن تحرص على الأمور النافعة على ما ينفعك، فتجتنب الأمور الضارة وتترك الأمور التي لا نافعة ولا ضارة، لأن من مفاسدها أنها تشغلك عن تحصيل الأمور النافعة. والأمور النافعة علوم وأعمال، فإذا هناك علوم نافعة أنت مأمور بتحصيلها، وهناك أمور علوم ضارة كعلوم السحر والكهانة وغير ذلك من العلوم الضارة، فأنت مأمور باجتنابها. وهناك علوم لا هي نافعة ولا ضارة فأنت تتركها حرصا على غيرها، لأنه إذا كان العلم المفضول يشغل عن تحصيل العلم الفاضل منع منه، فكيف إذا كان من العلوم الضارة أو كان مما لا ينفع؟ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من علم لا ينفع، كما في دعاء عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، اللهم إني أعوذ بك من هذه الأربع، هو ابن حبان وغيره. فالعلوم والأعمال، لأن ما هنا اسم موصول وهو من ألفاظ العموم، فهو أمر لنا أن نحرص على كل ما ينفعنا في ديننا علوما وأعمالا، أو دنيانا أن نحرص على ما ينفعنا في دنيانا، ينفعنا في صحة أبداننا، ينفعنا في قوتنا وأرزاقنا، ينفعنا في قوة بلداننا، يحفظنا في أمننا، كل ما فيه منفعة لا ضرر فيها كلية أو ضررها قليل والنفع هو الغالب، فإننا مأمورون بتحصيلها على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى الدول. كذلك نحن مأمورون بالحرص على نافع الأمور لنا في ديننا أو في دنيانا. تأملوا هذه الكلمة العظيمة، فلينظر فيها الدارسون والباحثون على اختلاف تخصصاتهم: شرعيين، اقتصاديين، أطباء، قانونيين، اجتماعيين، إلى غير ذلك من التخصصات، أن يقال هذه الكلمة العظيمة نصب أعيننا جميعا: احرص بفعلك وجدك واجتهادك على ما ينفعك في دينك ودنياك وآخرتك، وتقدم المنافع الدينية الأخروية في تحصيلها إذا تعارضتا ولم يمكن الجمع. فما أجمل وما أعظم وما أبلغ وما أوسع هذه الجملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما أشد الحسرة وما أشد الغبن وما أشد الخسارة في بعد الناس عن التفقه والسماع والاستماع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، واشتغالهم بما يضرهم أو بما لا منفعة فيه لهم لا في دينهم ولا في دنياهم. فالمسألة الثانية أنك مع عملك وحرصك واتخاذك الأسباب فلا تغفل عن الاستعانة بالله رب العالمين، فإنه لا نجاح لأمورك ولا حول لك ولا قوة إلا بالله، فأنت مأمور بالاستعانة كما بالله وحده، كما أنك مأمور بالحرص على المنافع والعبادة. قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس كما في حديثه المعروف: فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهنا قال في هذا الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فلا نجاح لأمورنا إلا بالاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه وتفويض الأمور إليه. وقد شرع للمسلم إذا سمع المنادي ينادي للصلاة: حي على الصلاة، حي على الفلاح، أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا حول لنا ولا تحول عن معاصيه، ولا قدرة لنا على مطاعته ومراضيه إلا به وبإعانته سبحانه وتوفيقه. في هذا الإيمان بالقدر، وفي هذا التبري من الحول والقوة، وفي هذا التفويض إلى الله عز وجل، وفي هذا حسن التوكل على الله مع العمل بالأسباب الشرعية وترك الأسباب المحرمة والممنوعة، فإن الله لم يجعل فرج أمورنا فيما حرمه علينا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. ففي هذا الاستعانة، ففيه العمل والاستعانة. ومن الناس، وقد ذكر أهل العلم كابن القيم وغيره رحمة الله عليهم أجمعين، أن الناس مع العبادة والاستعانة على أربعة أقسام: قسم هم أهل عبادة لله واستعانة به سبحانه على تحصيل المنافع، وهؤلاء المذكورون في هذه الآيات والأحاديث المطبقون العاملون بما أمرهم الله به. والقسم الثاني أهل عبادة ولكن غافلين، ليسوا بأهل استعانة بالله، فهؤلاء يوكلون إلى أنفسهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. والقسم الثالث أهل استعانة وليسوا أهل عبادة، ويستعينون بالله على أمورهم الدنيوية وعلى تحصيلها، ولا يستعينون به على عبادته وتحقيق مراضيه. والقسم الرابع أن قوم لا عبادة لله ولا استعانة به سبحانه، وأنت مأمور أن تكون ضمن القسم الأول ومع أهله، فإنهم القسم الذين أحبهم الله وطبقوا ونفذوا ما أراده الله منهم شرعا. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ففيه الدلالة على العمل بالأسباب مع الاستعانة بالله عز وجل. وفي هذا حث لنا أيها الإخوة من أتبع أدلة كثيرة أخرى لا يسع الآن المجال لها على طلب العلم وعلى النفع بها. أعظم ما نوصي بأنفسنا مما ننتفع به الآن أمران اثنان. الأمر الأول الجد في تحصيل العلم من الكتاب والسنة وآثار الصحابة. الأمر الثاني التعاون والتآخي والتآزر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والعمل بما يقربنا إلى الله عز وجل كما دلت على ذلك النصوص. استعن بالله ولا تعجل، فإن أصابك شيء بعد بذلك الأسباب واستعانتك بالله وحرصك على منافعك، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. في إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى، وقد أجرى الله على ألسنة عباده ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذه من عقائدهم الثابتة في الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة، إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى، وأن ما يكون فبمشيئته سبحانه بمقتضى علمه وحكمته جل جلاله. ثم علل فقال، وهذه الفاء بعد الحكم فاء التعليل، لماذا لا تقول لو؟ فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو هذه التي تفتح عمل الشيطان هي لو التي تقولها معارضة للقدر وندما عليه، فيختلف استعمالك أو حكمك استعمالك لكلمة لو باختلاف قصدك وموضعها. فإذا استعملت كلمة لو معارضة للقدر وتأسفا عليه وأسفا وندما فهذا مذموم، وهو نوع من العجز وتسلط من الشيطان، وهو عدوك، تسلط من الشيطان عليك. لهذا قال فإن لو تفتح عمل الشيطان، فكم تورث من حسرات، وكم تبعث من زفرات، وكم تدفع إلى العجز والكسل استخدام كلمة لو معارضة للقدر وندمة. أما إذا استعملتها في باب الخير وإرادة فعل الخير كما في حديث الدنيا لأربعة، فقال لو أن لي مثل مالي لفلان لفعلت كذا وكذا، فهذا جائز. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التمني قوله باب ما يجوز من اللو، باب ما يجوز من اللو، وقوله تعالى لو أن لي بكم قوة، وذكر جملة من الأحاديث التي قال فيها صلى الله عليه وسلم واستعمل فيها كلمة لو. فهذا تفصيل مختصر في استعمال هذه اللفظة. وقد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في اللو أي من النهي عنه والتفصيل في شأنه، وهذا التفصيل مختصر في بيان ذلك، أنك إذا قلت كلمة لو معارضة للقدر وحسرة عليه فهذا لا يجوز، منهي عنه في هذا الحديث، ويفتح عليك طريقا لعدوه. وتأملوا قوله صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان، أنت مأمور بسد الأبواب على عدوك الشيطان، قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. كثير كلامنا عن أعدائنا من البشر، وينسى كثيرون عداوة الشيطان الذي لا يفتأ ليلا ونهارا أن يعاديك ويسعى في إضلالك، كما أخذ على ذلك على نفسه العهد بأن يضل إلا من شاء الله عز وجل من عباده المخلصين، وتعهد بأن يأتي العباد ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهذا العدو لا تغفل عنه يا عبد الله، الشيطان إذا دخلت منزلك، إذا خرجت من منزلك، إذا أتى أحدكم أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ورزق بولد لم يضره بشيء، هذا العدو الذي لا يدعك في مطعمك ولا في مشربك ولا في مدخلك ولا في مخرجك، يوسوس لك بل حتى في منامك قد يعبث بك بقبيب شديد الرؤى ليفزعك وليحزنك، كما قال صلى الله عليه وسلم الرؤى ثلاثة، حديث نفس وحلم من الشيطان، والثالث ذكر صلى الله عليه وسلم أنها تكون من الله عز وجل. فالرؤى ثلاثة أقسام، أحدها من الله عز وجل، والثانية حديث نفس تحدث نفسك بشيء ثم تراه في المنام، والثالثة إنما هو حلم من الشيطان يحزنك به ويفزعك به، فمنها تهاويل وغير ذلك. قال كما في حديث عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤى ثلاثة، منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم أو ليحزن بها ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة. وكونها جزءا من 46 جزءا من النبوة أي في الوقوع ليس في الوحي والمصدر، أي أنها تقع. فهذا فيه تنبيه لنا أن نكون يقظين من عدونا الشيطان، متنبهين لدسائسه ومكره ومتنبهين لشره. فإن العدو من الإنس يمكن أن تتقيه، يمكن أن تجامله، يمكن أن تكسر عداوته بالإحسان إليه، إلا عدوك من الشياطين فإنه يكيد لك ليلا ونهارا يقظة ومناما. فلا تغفل عن هذا العدو وعن تدارس ما ورد من الآيات والأحاديث في التحصن منهم وفي حماية النفس والأهل والولد من وساوسه. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المنتفعين بكلامه والمنتفعين بحديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يجمع كلمة أهل السنة والمسلمين عامة على ما يرضيه. كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمر المسلمين لما فيه النفع والخير لهم ولرعاياهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم، في أبدانهم وأرواحهم وعلومهم وأعمالهم. ونسأله عز وجل أن يقي بلدان المسلمين الشرور والفتن، وأن يدحر أهل الأهواء والبدع من الخوارج وأهل التكفير وأهل التفجير وأهل الإرهاب، وأن يقضي على فتنتهم، وأن يبصر المسلمين بكيد الكائدين ومكر الماكرين. ونسأله سبحانه أن يوفق خاصة المسلمين وعامهم إلى ترك البدع والضلالات والأهواء، وأن يرزقهم متابعة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير والبركة في الدنيا والآخرة، وإن تطيعوه تهتدوا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسأله تعالى وفقنا وإياكم. وكانت النية أن تكون الكلمة في أقل من هذا، على قدر نصف هذا الوقت، ولكن قدر الله ما شاء فعل، فإني الآن نظرت فتفاجأت إذ قد تجاوزت 40 دقيقة. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم. وكان القصد مني أن أو يعني كانت النية أن تكون إلى 20 ونحوها، ولكن قدر الله ذلك وما شاء فعل. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجعلها في ميزان حسنات الجميع، وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله التوفيق والسداد للجميع.
بارك الله فيكم شيخنا، أشرفتمونا شنفتمونا بكلمتكم هذه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتكم. بارك الله فيكم شيخنا
وفيكم بارك، وأستودعكم الله، ولعل الله ييسر لقاء آخر. وأعتذر، الأسئلة نعم موجودة، نظرت في بعض الأسئلة وأردت أن أجيب عليها، لكن إن شاء الله في لقاء قادم. شكرا لكم، جزاكم الله خير.
السلام عليكم. الإخوة يشكركم، وهذا الشكر ظاهر في وجوههم إن شاء الله. حياكم والله، بارك الله فيكم،
حفظكم الله جميعا، وفقنا الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من الشرور والفتن. وأحب أن أتذاكر مع إخواني حفظهم الله تعالى في هذه الكلمة المختصرة حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، وقد أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسعدت هذه الليلة بالتواصل معكم، وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لنا ولكم. فأقول أيها الإخوة، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فهذا الحديث النبوي جامع لمعان عظيمة، أحببت أن أقف معكم وإياكم حول هذا الحديث في مسائل، وإن كانت هذه الكلمة لن تفي بحق هذا الحديث ونقل كلام أهل العلم والفضل حول هذا الحديث، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، ونأخذ منه ما يسره الله. وتعلمون أيها الإخوة أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحي يوحى إليه، كما دلت على ذلك الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة واتفاق الأئمة رحمهم الله تعالى. قد قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال حسان بن عطية: كان النبي صلى الله كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة يعلمه إياها كما ينزل عليه بالقرآن. رواه محمد بن نصر في كتاب السنة وغيره بإسناد صحيح. وقد خرج الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله في كتابه المدخل جملة من الأحاديث الدالة على أن السنة وحي من الله عز وجل كالقرآن، ينزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أنه لم نتعبد بتلاوتها وكما نتعبد بالقرآن، ولم يحصل التحدي بها كالقرآن. وهناك فروق بين الحديث عامة والقرآن، وبين الحديث القدسي خاصة والقرآن. وإن كان الحديث القدسي الإلهي هو من كلام ربنا تبارك وتعالى مما يرويه عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، فسماعنا واستماعنا لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أمر مطلوب، والتفقه فيها والتدبر والتأمل. فليكن للمسلم والمسلمة حظ ونصيب في اليوم والليلة من آي الكتاب المبين ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سماعها واستماعها عن الأحاديث مما تزكى به النفوس من حيث العلم والعمل، من حيث العلم والعمل، فتدل على الخير وترشد إلى طرقه وتحذر من الشر وتسد أبوابه. ولقد أصابت الغفلة عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الناس في القديم والحديث، فمنهم من استعاض عنها بالبدع والأهواء والسماع المحدث المبتدع من إنشاد الطرقية ونحوهم، ومنهم من استعاض عن سماع السنة وقراءة الأحاديث النبوية بالآراء المجردة من أقوال الرجال متقدميهم أو متأخريهم، ومنهم من حرم من سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصد عن قلبه هذا النبع الصافي وحرم القلب ما يحتاجه من الوحي قرآنا والسنة، وانشغل بقصص وأخبار لا يدري صحتها من ضعفها. ومنهم من زاحم هذه الأحاديث الصحاح بأقوال الرجال ونزل أقوال العلماء والأئمة والمشايخ منزلة النصوص الشرعية من حيث التفقه فيها وتداولها والتدمل والتأمل في عباراتها، ما لو صرف عشر ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحيح أخباره وهديه لرأيت الحال غير الحال والواقع غير الواقع، ولتطهرت النفوس وزكت العلوم وصلحت العقائد والعبادات وحسنت الأخلاق. كيف لا وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. فهنا يرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى متابعة هديه. الله الله، أيها الإخوة، أحث نفسي وإخواني الحاضرين في استماع هذه الكلمة ومن يستمعها بعد من المسلمين والمسلمات، وخاصة إخواننا أهل السنة المتبعين لطريقة السلف الصالح، أحث نفسي والجميع بأن يكون لنا حظ ونصيب كبيرين من سماع واستماع وقراءة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب العلم والهدى، وتزكية النفوس، وصلاح الأقوال والأعمال من خلال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذه الأحاديث هذا الحديث الذي اخترت أن نقف بعض الوقفات وأن نأخذ بعض المسائل مما ييسره الله عز وجل في هذا اللقاء اليسير في دقائقه. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعله كبيرا في الانتفاع به للمتكلم والمستمع. فبعد هذا الحث وتوجيه أنفسنا إلى سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحرص أن يكون لنا ورد نقرأ في صحيح حديثه وأصح كتب الحديث عند المسلمين أو باتفاقهم صحيح البخاري وصحيح مسلم، وحظنا في هذه الليلة حديث من أحد هذين الصحيحين وهو صحيح الإمام مسلم. فأقول أولا: قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. هذه الجملة اشتملت على مسائل عظيمة. الأولى أن الإيمان يتفاوت أهله فيه ويتفاضلون فيه، وهذا دليل من عشرات الأدلة في الكتاب وفي السنة أن الإيمان يزيد وينقص. وقد ساق الأئمة في مصنفاتهم الخاصة بهذه المسألة أو أبواب في مصنفاتهم كما صنع البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه جملة من الأدلة من القرآن والسنة على هذا الأصل الأصيل الأصل العظيم، وهو أن الإيمان يزيد وينقص. فالإيمان عقائد وأقوال وأعمال، والأعمال شامل لأعمال القلوب وأعمال الجوارح، وهذه ومن هنا جاء القول بالزيادة والنقصان في الإيمان كما دلت عليه الأدلة. وفي هذا الخبر النبوي حث لنا على الازدياد من الأعمال الصالحة التي هي من الإيمان، واجبها من الإيمان الواجب، ومستحبها من الإيمان المستحب. فنكثر من هذه الأعمال الصالحة ونزداد منها في يومنا وليلتنا على وفق السنة التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمسألة الثانية فيها حفظكم الله أن نعرف أن أهل الإيمان وإن اشتركوا في أصل الإيمان إلا أنهم يتفاوتون. وقد قال الله عز وجل في هذه الأمة: فمنهم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهذه الأمة مصطفاة من الله عز وجل كما في هذه الآية، وذكر مع الاصطفاء تفاوتها، تفاوت أهل الإيمان في إيمانهم، فمنهم الظالم لنفسه الذي قصر في بعض ما أوجب الله عليه أو انتهك بعض ما حرم الله عليه، ومنهم المقتصد الذي اكتفى واقتصر على أداء الواجبات وترك المحرمات، ومنهم السابق بالخيرات الذي زاد مع الواجبات نوافل الطاعات والمستحبات، وأضاف إلى ترك المحرمات التنزه عن المكروهات والشبهات، كما في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: فمن استبرأ فإن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات أو مشتبهات، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، كما في الصحيحين حديث النعمان بن بشير بن عبد الله رضي الله عنهما. ففي هذه دلالة وإرشاد لنا وتوجيه إلى أن نعرف تفاوت الناس، وأن نفرح بأهل الخير إذا أقبلوا عليه، وأن نكون عولا للناس على الطاعة، مرغبين لهم في الخير، دالين لهم على الحق، آخذين بأيديهم إلى الصواب بالعلم والحكمة والرفق واللين. وفي قوله ثانيا، أو المسألة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير، في قوله صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير، قاعدة عظيمة جليلة ثابتة مقررة في الكتاب والسنة، أنك إذا فاضلت بين الأشخاص أو الأعيان وغير ذلك، فإنك إذا خشيت أن يتوهم النقص في المفضول فإنك تأتي بهذا القيد، وهو قوله وفي كل خير، لدفع ذلك التوهم. ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم قول الله عز وجل: تفهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وقول الله عز وجل في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، حتى لا يتوهم متوهم النقص في الذين أسلموا من بعد. فقال: وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير، حتى لا يتوهم أو لا يتوهم متوهم النقص. ومن ذلك قول الله عز وجل كذلك في سورة النساء: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. فإذا جاء التفضيل وخشيت من التوهم النقص فإنك تذكر الأمر المشترك بين الفاضل والمفضول، كما في هذا الحديث وكما في تلك الآيات، تلكم الآيات الكريمة. وفي هذا الحديث قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. ويكفي في هذا المؤمن الضعيف أنه على الإيمان، فينبغي أن تستحضر خيريته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا الضعيف يشتد أمره ويقوى شأنه بإخوانه الذين معه. ففي هذا دلالة وتوجيه لنا على التعاون والتآزر والتآخي والتناصح والتواد والتراحم إلى غير ذلك من المعاني الشريفة والأخلاق الجليلة والخصال الحميدة التي حثنا عليها ربنا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم أحب إلى الله، ففي هذا أولا إثبات المسألة الأولى إثبات المحبة لله عز وجل صفة حقيقية وهي ثابتة في الكتاب والسنة، فالله جل وعز يحب فيحب أشخاصا من أوليائه وعباده ويحب أقوالا وأعمالا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم أحب الكلمات إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدات، ويحب أماكن كما في قوله صلى الله عليه وسلم أحب بقاع الأرض إلى الله مساجدها، فهو جل وعز يحب أماكن ويحب أشخاصا دون آخرين، كما قال صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل من حيث العموم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وكما قال صلى الله عليه وسلم من حيث الخصوص لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وغير ذلك من الأدلة والنصوص. فهو جل وعز يحب كما تقدم أشخاصا ويحب أماكن ويحب أعمالا، فالمؤمن يحب ما يحبه الله ويوالي من يواليه الله ويبغض ما يبغضه الله عز وجل، فهذا هو الحب في الله والبغض في الله، وبه يجد المرء حلاوة الإيمان، كما في الصحيحين من حديث قتادة عن أنس قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في لفظ أن يلقى في النار. فهذه المحبة من جهة الرب جل وعلا، وهكذا أنه يحب من عباده وأوليائه كما قال الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فأثبت محبته لأوليائه ومحبتهم له جل جلاله وتقدست أسماؤه. فعلى العبد المؤمن أن يسعى رجلا أو امرأة في تحصيل الأسباب التي تجعله محبوبا عند ربه عز وجل، وتنمي وتقوي وتزيد في محبة ربه في قلبه، كما قال الله تبارك وتعالى دلالة على سبب عظيم به ننال محبة الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمتابعة السنة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم سنته على قول كل أحد هذا من أعظم أسباب نيل محبة الله تبارك وتعالى لك. فعلى العبد أن يبحث عما يحبه الله فيعمله، وأن يتعلم ويعرف ما يبغضه الله ويسخطه ويسخط الله عز وجل فيجتنب ذلك. ثالثا في قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، هذه الجملة العظيمة اشتملت على الدلالة على كل خير في دنيوي وأخروي. احرص فعل أمر على الحرص. وقبل أن آتي إلى هذا ثانيا أنبه إلى أن القوة المذكورة في الحديث ليست قوة البدن فحسب، ليست قوة البدن فقد يكون المرء قوي البدن، سريعا في المشي، قويا على حمل ثقيل الأثقال، ولكنه ضعيف القلب. المراد بالقوة هنا قوة النفس والقلب والعزيمة على فعل الخير وترك الشر، قوة التعلق بالله عز وجل، قوة محبة الله ومحبة طاعته وعبادته، وقوة العمل في التقرب إلى الله عز وجل. فإن هذه القوة هي المقصودة في هذا الحديث. ولرب رجل ضعيف البدن نحيل الجسم وهو قوي مؤمن قوي في إيمانه، ولأن هنا علق الحديث بالإيمان، قال المؤمن القوي. وهكذا نصوص كثيرة أيها الإخوة في فضائل أعمال وفي علاقات المسلمين بعضهم ببعض، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بوصف الإيمان، كما تقدم في قوله المؤمن للمؤمن كالبنيان، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، وقال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، وغير ذلك من النصوص التي يعلق فيها الروابط بين الناس على هذه الأوصاف الشرعية، الإيمان والإسلام والتقوى والبر وغير ذلك من الأوصاف الشرعية حفظكم الله. أعود إلى ما عنونت له بقول ثانيا، قوله احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذه الجملة العظيمة فيها الدلالة على كل خير. فأقول مسألة الأولى في هذه الجملة من كلام عليه الصلاة والسلام في قول احرص على ما ينفعك، ففيه الدلالة على الحرص على الأمور النافعة، لأن الأمور ثلاثة أقسام، إما أمور نافعة وإما أمور ضارة وإما أمور لا نافعة ولا ضارة. فأمرك يا عبد الله ويا أمة الله النبي الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم أن تحرص على الأمور النافعة على ما ينفعك، فتجتنب الأمور الضارة وتترك الأمور التي لا نافعة ولا ضارة، لأن من مفاسدها أنها تشغلك عن تحصيل الأمور النافعة. والأمور النافعة علوم وأعمال، فإذا هناك علوم نافعة أنت مأمور بتحصيلها، وهناك أمور علوم ضارة كعلوم السحر والكهانة وغير ذلك من العلوم الضارة، فأنت مأمور باجتنابها. وهناك علوم لا هي نافعة ولا ضارة، فأنت تتركها حرصا على غيرها، لأنه إذا كان العلم المفضول يشغل عن تحصيل العلم الفاضل منع منه، فكيف إذا كان من العلوم الضارة أو كان مما لا ينفع؟ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من علم لا ينفع، كما في دعاء عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إني أعوذ بك من هذه الأربع، هو ابن حبان وغيره. العلوم والأعمال، لأن ما هنا اسم موصول وهو من ألفاظ العموم، فهو أمر لنا أن نحرص على كل ما ينفعنا في ديننا علوما وأعمالا، أو دنيانا، أن نحرص على ما ينفعنا في دنيانا، ينفعنا في صحة أبداننا، ينفعنا في قوتنا وأرزاقنا، ينفعنا في قوة بلداننا، يحفظنا في أمننا، كل ما فيه منفعة لا ضرر فيها كلية أو ضررها قليل والنفع هو الغالب، فإننا مأمورون بتحصيلها على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى الدول، كذلك نحن مأمورون بالحرص على نافع الأمور لنا في ديننا أو في دنيانا. تأملوا هذه الكلمة العظيمة، فلينظر فيها الدارسون والباحثون على اختلاف تخصصاتهم، شرعيين، اقتصاديين، أطباء، قانونيين، اجتماعيين، إلى غير ذلك من التخصصات، أن يقال هذه الكلمة العظيمة نصب أعيننا جميعا: احرص بفعلك وجدك واجتهادك على ما ينفعك في دينك ودنياك وآخرتك، وتقدم المنافع الدينية الأخروية في تحصيلها إذا تعارضتا ولم يمكن الجمع. فما أجمل وما أعظم وما أبلغ وما أوسع هذه الجملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما أشد الحسرة وما أشد الغبن وما أشد الخسارة في بعد الناس عن التفقه والسماع والاستماع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، واشتغالهم بما يضرهم أو بما لا منفعة فيه لهم لا في دينهم ولا في دنياهم. فالمسألة الثانية أنك مع عملك وحرصك واتخاذك الأسباب فلا تغفل عن الاستعانة بالله رب العالمين، فإنه لا نجاح لأمورك ولا حول لك ولا قوة إلا بالله. فأنت مأمور بالاستعانة كما بالله وحده، كما أنك مأمور بالحرص على المنافع والعبادة. قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس كما في حديثه المعروف: فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهنا قال في هذا الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فلا نجاح لأمورنا إلا بالاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه وتفويض الأمور إليه. وقد شرع للمسلم إذا سمع المنادي ينادي للصلاة: حي على الصلاة، حي على الفلاح، أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا حول لنا ولا تحول عن معاصيه، ولا قدرة لنا على مطاعته ومراضيه إلا به وبإعانته سبحانه وتوفيقه. في هذا الإيمان بالقدر، وفي هذا التبري من الحول والقوة، وفي هذا التفويض إلى الله عز وجل، وفي هذا حسن التوكل على الله مع العمل بالأسباب الشرعية وترك الأسباب المحرمة والممنوعة، فإن الله لم يجعل فرج أمورنا فيما حرمه علينا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. ففي هذا الاستعانة، ففيه العمل والاستعانة. ومن الناس، وقد ذكر أهل العلم كابن القيم وغيره رحمة الله عليهم أجمعين، أن الناس مع العبادة والاستعانة على أربعة أقسام: قسم هم أهل عبادة لله واستعانة به سبحانه على تحصيل المنافع، وهؤلاء المذكورون في هذه الآيات والأحاديث المطبقون العاملون بما أمرهم الله به. والقسم الثاني أهل عبادة ولكن غافلين، ليسوا بأهل استعانة بالله، فهؤلاء يوكلون إلى أنفسهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. والقسم الثالث أهل استعانة وليسوا أهل عبادة، ويستعينون بالله على أمورهم الدنيوية وعلى تحصيلها، ولا يستعينون به على عبادته وتحقيق مراضيه. والقسم الرابع أن قوم لا عبادة لله ولا استعانة به سبحانه، وأنت مأمور أن تكون ضمن القسم الأول ومع أهله، فإنهم القسم الذين أحبهم الله وطبقوا ونفذوا ما أراده الله منهم شرعا. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ففيه الدلالة على العمل بالأسباب مع الاستعانة بالله عز وجل. وفي هذا حث لنا أيها الإخوة من أتبع أدلة كثيرة أخرى لا يسع الآن المجال لها على طلب العلم وعلى النفع بها. أعظم ما نوصي بأنفسنا مما ننتفع به الآن أمران اثنان، أو من أعظم ذلك أمران اثنان. الأمر الأول الجد في تحصيل العلم من الكتاب والسنة وآثار الصحابة. الأمر الثاني التعاون والتآخي والتآزر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والعمل بما يقربنا إلى الله عز وجل كما دلت على ذلك النصوص. استعن بالله ولا تعجل، فإن أصابك شيء بعد بذلك الأسباب واستعانتك بالله وحرصك على منافعك، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. في إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى، وقد أجرى الله على ألسنة عباده ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه من عقائدهم الثابتة في الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة، إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى، وأن ما يكون فبمشيئته سبحانه بمقتضى علمه وحكمته جل جلاله. ثم علل فقال، وهذه الفاء بعد الحكم فاء التعليل، لماذا لا تقول لو؟ فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو هذه التي تفتح عمل الشيطان هي لو التي تقولها معارضة للقدر، معارضة للقدر وندما عليه، فيختلف استعمالك أو حكمك استعمالك لكلمة لو باختلاف قصدك وموضعها. فإذا استعملت كلمة لو معارضة للقدر وتأسفا عليه وأسفا وندما فهذا مذموم، وهو نوع من العجز وتسلط من الشيطان، وهو عدوك، تسلط من الشيطان عليك. لهذا قال فإن لو تفتح عمل الشيطان، فكم تورث من حسرات، وكم تبعث من زفرات، وكم تدفع إلى العجز والكسل استخدام كلمة لو معارضة للقدر وندما. أما إذا استعملتها في باب الخير وإرادة فعل الخير كما في حديث الدنيا لأربعة، فقال لو أن لي مثل مال لفلان لفعلت كذا وكذا، فهذا جائز. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التمني قوله باب ما يجوز من اللو، باب ما يجوز من اللو، وقوله تعالى لو أن لي بكم قوة، وذكر جملة من الأحاديث التي قال فيها صلى الله عليه وسلم واستعمل فيها كلمة لو. فهذا تفصيل مختصر في استعمال هذه اللفظة. وقد ذكر الإمام محمد رحمه عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في اللو أي من النهي عنه والتفصيل في شأنه، وهذا التفصيل مختصر في بيان ذلك، أنك إذا قلت كلمة لو معارضة للقدر وحسرة عليه فهذا لا يجوز، منهي عنه في هذا الحديث، ويفتح عليك طريقا لعدوه. وتأملوا قوله صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان، أنت مأمور بسد الأبواب على عدوك الشيطان. قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. كثير كلامنا عن أعدائنا من البشر، وينسى كثيرون عداوة الشيطان الذي لا يفتأ ليلا ونهارا أن يعاديك ويسعى في إضلالك، كما أخذ على ذلك على نفسه العهد بأن يضل إلا من شاء الله عز وجل من عباده المخلصين، وتعهد بأن يأتي العباد ثم لآتينهم من فوق من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهذا العدو لا تغفل عنه يا عبد الله. الشيطان إذا دخلت منزله، إذا خرجت من منزلك، إذا أتى أحدكم أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ورزق بولد لم يضره بشيء، هذا العدو الذي لا يدعك في مطعمك ولا في مشربك ولا في مدخلك ولا في مخرجك، يوسوس لك بل حتى في منامك قد يعبث بك بقبيب شديد الرؤى ليفزعك وليحزنك، كما قال صلى الله عليه وسلم الرؤى ثلاثة: حديث نفس وحلم من الشيطان، والثالث ذكر صلى الله عليه وسلم أنها تكون من الله عز وجل. فالرؤى ثلاثة أقسام: أحدها من الله عز وجل، والثانية حديث نفس تحدث نفسك بشيء ثم تراه في المنام، والثالثة إنما هو حلم من الشيطان يحزنك به ويفزعك به، فمنها تهاويل وغير ذلك. قال كما في حديث عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤى ثلاثة منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم أو ليحزن بها ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة. وكونها جزءا من 46 جزءا من النبوة أي في الوقوع ليس في الوحي والمصدر، أي أنها تقع. فهذا فيه تنبيه لنا أن نكون يقظين من عدونا الشيطان، متنبهين لدسائسه ومكره ومتنبهين لشره. فإن العدو من الإنس يمكن أن تتقيه، يمكن أن تجامله، يمكن أن تكسر عداوته بالإحسان إليه، إلا عدوك من الشياطين فإنه يكيد لك ليلا ونهارا يقظة ومناما. فلا تغفل عن هذا العدو وعن تدارس ما ورد من الآيات والأحاديث في التحصن منهم وفي حماية النفس والأهل والولد من وساوسه. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المنتفعين بكلامه والمنتفعين بحديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يجمع كلمة أهل السنة والمسلمين عامة على ما يرضيه. كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمر المسلمين لما فيه النفع والخير لهم ولرعاياهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم، في أبدانهم وأرواحهم وعلومهم وأعمالهم. ونسأله عز وجل أن يقي بلدان المسلمين الشرور والفتن، وأن يدحر أهل الأهواء والبدع من الخوارج وأهل التكفير وأهل التفجير وأهل الإرغاب، وأن يقضي على فتنتهم، وأن يبصر المسلمين بكيد الكائدين ومكر الماكرين. ونسأله سبحانه أن يوفق خاصة المسلمين وعامهم إلى ترك البدع والضلالات والأهواء، وأن يرزقهم متابعة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير والبركة في الدنيا والآخرة، وإن تطيعوه تهتدوا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسأله تعالى وفقنا وإياكم. وكانت النية أن تكون الكلمة في أقل من هذا على قدر نصف هذا الوقت، ولكن قدر الله ما شاء فعل، فإني الآن نظرت فتفاجأت إذ قد تجاوزت 40 دقيقة. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم، وكان القصد مني كانت النية أن تكون إلى 20 ونحوها، ولكن قدر الله ذلك وما شاء فعل. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجعلها في ميزان حسنات الجميع، وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله التوفيق والسداد للجميع.
بارك الله فيكم شيخنا، أشرفتمونا وشنفتمونا بكلمتكم هذه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتكم. بارك الله فيكم شيخنا
وفيكم بارك، وأستودعكم الله ولعل الله ييسر لقاء آخر. وأعتذر الأسئلة نعم موجودة، نظرت في بعض الأسئلة وأردت أن أجيب عليها، لكن إن شاء الله في لقاء قادم. شكرا لكم، جزاكم الله خير.
الإخوة يشكركم، وهذا الشكر ظاهر في وجوههم إن شاء الله. حياكم الله، بارك الله فيكم،
حفظكم الله جميعا، حفظكم الله جميعا، وفقنا الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.